الصادق، واقسم هذا على اثنين تخرج بالنصف. هل يجوز أن نشارك الشيعة في حفلات الزفاف وأن نبارك لهم؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن نشارك أهل البدع ولا نخالطهم، لأن الإنسان قد يتأثر بهم، وإن كنا لا نكفر هؤلاء الناس لأنهم الأصل من قال لا إله إلا الله في دائرة الإسلام، أما علماؤهم فحدث ولا حرج، لأنهم قد أتوا بكفريات لا شك فيها. أما المشاركة فلا يجوز حتى لا يقع الإنسان في محظور ثم لا يستطيع أن يتخلص، لأن الإنسان قد يتأثر، والصاحب ساحب كما قيل، فعلى الإنسان أن يحذر من هذه التراث. وتعلموا ما في كتبهم وما فيها من خزعبلات من تكفير الصحابة ومن سب الصحابة ومن القول على أبي بكر وعمر بأنهما صنمي قريش ولعن وسب فيهما. أما عائشة والصحابة الأخر حدث ولا حرج، وقالوا لم يبقى من الصحابة على الإسلام إلا ثلاثة فقط، أما جميع الصحابة قد كفروا. وهذه ترهات ومغالطات، وكتبهم تشهد بضلالهم، ولا نريد أيضا أن نخوض. هل يجوز أن نحضر في حفلات الزفاف فرقة نسائية تستخدم الدف وكل ما وكلمات ليس فيها فحش عند الغناء؟ نعم يجوز، لكن هذا ليس للنساء، إنما هو للنساء الصغار، واضح؟ اللواتي لم يبلغن، فيجوز أن يستخدمن الدف ويغنين في هذا الحفل، لأن النصوص في ذلك واردة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: هل الإنسان إذا جاءه شعور بأن أمرا سوف يحدث وحدث هذا الأمر، هل يكون الإنسان صدقا؟ يرحمكم الله. أقول: هذا الشعور الذي يشعر به الإنسان هذه خواطر، ربما بعض الأحيان تصيب وبعض الأحيان لا تصيب، ولكن إياكم والتطير، احذروا. فمثلا قد يشعر الإنسان بأن أمر سيحصل فيقول: لا أسافر لأنني سمعت بأن فلان قد حصل فيه كذا وكذا، هذا تطير، فترك السفر من أجل هذا، أو سمع أن كذا وكذا حصل فيقول: إذن لا أذهب اليوم إلى العمل، وهذا من التطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. فما يجوز الإنسان أن يتطير، والتطير لا شك أن الإنسان قد يحصل له، ولكن لا يصدنكم ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم، فلا يصدنك ذلك، يعني التطير. لما سأله: يا رسول الله ما تقول في الطيرة؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة شرك، وقال: فلا يصدنك ذلك، يعني لا يصدنك ذلك عن المضيف ما أنت فيه، لأنه قد يحصل الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطير فقد أشرك، وجعل كفارة الطيرة أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يحذر من هذه الطيرة. والطيرة مأخوذة من الطير، عند الجاهلية كانوا يسرحوا الطير، فإن ذهب إلى اليمين قالوا: ما شاء الله السفر فيه خير وبركة، وإن ذهب إلى الشمال قالوا: ارجعوا فإن فيه شر. وهذا هو، هذه الكلمة أخذت من ذلك. نعم. أمره بمراجعته، هذا سيأتي في الدروس القادمة، نبين لك هذه المراجعة لماذا، لأنه يريد أن ينفصل منها، فقال له: استأنف الطلاق السني الذي سيأتي بعد ذلك، أنت طلقت طلاق بدعي وواقع عليك، وأنت تريد أن تنفصل منها، انتظر حتى يأتيك الطلاق السني وطلق على السنة حتى لا تعيد هذه البدعة، وهذا تأديبا له، واضح؟ والله أعلم، وإياكم. انتهى الوقت. متى؟ في خارج الصلاة نعم يجوز، داخل الصلاة لا، لأن بعض العلماء اعتبر ذلك من الكف، لا يكف ثوبا، فقال هذا يدخل فيه الكف لأنه قد كف هذا الثوب ورفعه، وجميع ما يدخل في اسم الكف في اللغة هو داخل في هذا الحديث.
واضح؟
لا تصلي ركعتين حتى تحصل على أجر حج وعمرة تامة تامة. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم.
كانت على هذه الهيئة قبل دخول في الصلاة يعني.
كذلك هذا القول استدل به في مسألة الشعر، إذا كان الشعر معقوص فقالوا لا يفك هذا الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليهم وقالوا هذا القول غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم دخل ورجع ووجد رجل قد عقص رأسه، فماذا فعل؟ فك هذا الشعر وهو في الصلاة يصلي، فكيف لا يفك هذا الثوب؟ عرفت؟ نعم لا شك، حتى لو كنت في الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الزكاة، ووصل بنا الكلام إلى قول المصنف في المؤلفة قلوبهم، قال: وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام. انتهينا من ذكر من يعطى أو الأصناف الثمانية، أخذنا الصنف الأول فقال: فأما الفقراء، وبينا الفرق بين الفقير والمسكين، ومن هو الفقير الذي يستحق الزكاة، ومن هو الغني الذي يستحق أن يعطى أو يأخذ الزكاة. بينا بأنهم خمسة أصناف كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، وبينا المسكين، وكذلك ثالثا قال: وأما العاملون عليها، وتكلمنا على ذلك وبينا من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى رابعا: وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام. وأخذنا ما قاله المصنف، قال: منهم من يعطى ليسلم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان ابن أمية، وتكلمنا على الحديث الوارد في ذلك. قال: ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، وأيضا تكلمنا على ذلك. ثم وصل بنا الكلام إلى قول المصنف: ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه. هنا وقفنا هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنهم من يعطى، أي من الزكاة. لماذا؟ قال: لما يرجى من إسلام نظرائه، يعني يعطى من سادات المسلمين وزعمائه. لماذا؟ حتى إذا رأى القائد الكافر أو الزعيم الكافر أنه قد أعطي هؤلاء أقدم على الإسلام، فهذا مدعاة إلى الإسلام، وهذا يدخل في المؤلفة قلوبهم كما قال ذلك العلماء رحمهم الله. إذن هذا أيضا يدخل في هذا القسم، عرفتم؟ قال: ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه. فمثلا لو أعطيت رجل قد أسلم عن قريب، وهذا الرجل الذي أسلم رأى نظراؤه الكفار أنك قد أعطيته، فإنهم ربما هذا يحرك في قلوبهم أن يقدموا على الإسلام، فهذا المال الذي هو الزكاة قد حرك قلوب أولئك، هذا إذا مدعاة إلى الدخول إلى الإسلام، وهو داخل في هذا القسم. قال: ومنهم من يعطى ليجبى الصدقات مما يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. انتبه. ومنهم من يعطى يجب الصدقات ممن يليه، أو ليجب الصدقات هو ممن يليه، بمعنى أنك لا تستطيع أن تأخذ الصدقات من هؤلاء، أو إما لبعدهم أو لأمور أخرى، فأنت تعطي هذا حتى يجمع لك هذه الزكوات أو الصدقات، واضح؟ فهذا أيضا يعطى من هذا القسم كما قال العلماء، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد، يدفع عن حوزة المسلمين الضرر بأن يكونوا على الثغور، واضح؟ فهؤلاء يكونوا على الثغور فيعطوا حتى يدفعوا عن حوزة الإسلام وهذه الأرض الإسلامية. قلت يعني هؤلاء قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة، عرفتم ما معنى جباية الزكاة؟ أي تحصيل الزكاة وأخذها ممن لا يعطيها، وأخذها ممن لا يعطيها إلا بالقوة والنفوذ. إذن هؤلاء من المسلمين يعطوا هذه الزكاة حتى يجمعوا الزكوات، لأن أولئك لا يدفعوا الزكاة إلا بالقوة وبالنفوذ، وهؤلاء لهم نفوذ على أولئك، فيعطوا هذا المال حتى يجمعوا هذه الصدقات ويأتوا بها. أما الآخرون فهم قوم من المسلمين في الثغور يعطون لما يرجى من دفاعهم عما وراءهم من المسلمين، هؤلاء عما وراءهم من المسلمين يعني الذين يكونون خلفه، فهؤلاء يعطون الزكاة لماذا؟ حتى يدافعوا على هذه الثغور ولا يتركوا أحد يدخل، لأنهم إذا لم يجدوا المال ولم يجدوا أن الإسلام، لأنهم هم قريبون من البلاد الكافرة ومن البلاد المسلمة فهم في الوسط، فربما إذا لم يعطوا ووجدوا أن أولئك هم الذين يعطونهم المال، بالله عليكم إلى من ستنجر قلوبهم؟ إلى أولئك الكفار، وهذا هو الذي يقوم به الآن النصارى التبشيريون، واضح؟ فإنهم يدفعوا المال ويرسلوها إلى من؟ إلى الفقراء في البلاد الإفريقية وفي غيرها. لماذا؟ حتى ينصروا أولئك، ويظن أن حتى يظن أولئك أن هذا الدين هو الدين الحق، عرفتم؟ فيتمسكوا ويتدينوا بهذا الدين. لماذا؟ لأنهم دخلوا عليهم من باب المال، وأنتم تعلموا بأن المال يؤثر على بعض النفوس، هؤلاء الفقراء الذين لا يجدون لباسا ولا ماء ولا مأوى، فإذا قام أولئك الكفار من النصارى وغيرهم بدفع لهم بأن دفعوا لهم المال وأوجدوا لهم المأوى والمأكل والمشرب، لا شك أن النفس ستميل إليهم، فلهذا يدفع إلى هؤلاء حتى لا يقعوا في تلك الفتنة. قلنا من دفع لما يرجى من دفاعهم عما وراءهم من المسلمين إذا هاجم العدو، فيعطون هذا المال حتى تبقى قلوبهم مؤالفة محبة للمسلمين، ومعادية للكفار رغم قربهم منهم، يعني من من الكفار لأنهم هم أقرب إلى الكفار من المسلمين من جهة المسافة، لكن هم أقرب إلى المسلمين من الكفار من جهة الدين والإسلام، عرفتم؟ فحتى تظل هذه الرابطة وهذه الوصلة فإنهم يعطوا من هذه الزكاة حتى تزداد هذه القلوب في المحبة والألفة، عرفتم؟ فهذا من باب تأييد القلوب، لأن الكفار أقرب إليهم فيخشى عليهم أن يقعوا في الكفر. قال محمد رشيد رضا في تفسير المنار في المجلد العاشر في 32 و400: إن هذا العمل هو الرابطة، وهؤلاء الفقهاء يدخلونها في سبيل الله، يعني الفقهاء يدخلوا هذه الأمور في سبيل الله وليست في المؤلفة قلوبه، عرفتم؟ ولا شك أن هذا أقرب، لأن هؤلاء يدافعون عن ماذا؟ يدافعون عن الإسلام، فهم في سبيل الله كالغزاة، وضح لكم؟ كالغزو المقصود منها، كالغزو المقصود منها، وأولى منهم بالتأليف، وأولى منهم بالتأليف في زماننا قوم من المسلمين. انتبهوا الآن إلى هذا الكلام، يقول: أما في زماننا هذا فهناك قوم من المسلمين أولى بالتأليف من هؤلاء، لماذا؟ اسمع، قال: في زماننا قوم من المسلمين وأولى منهم بالتأليف في زماننا قوم من المسلمين يتألفهم الكفار ليدخلوهم تحت حمايتهم، ليدخلونهم في ماذا؟ تحت حمايتهم أو في دينهم، فإننا نجد دول الاستعمار الطامعة في استبعاد جميع المسلمين، يعني في استبعادهم عن ماذا؟ عن دينهم، وفي ردهم عن دينهم، يخصصون من أموال دولهم سهما للمؤلفة قلوبهم، هؤلاء يسعوا ويجمعوا المال لماذا؟ لينصروا أولئك، لينصروا من دخل في الإسلام، فما بالك إذا كان هذا الرجل لا يعلم من الإسلام شيئا، فهذا من باب أولى أن يعطى له المال من باب التقريب والتأليف حتى يعلم بأن الإسلام ليس كما ينقل عنه في بلاد الكفر، وضح لكم؟ فيعلم بأن الإسلام مبني على الألفة والمحبة والتقارب بين المسلمين. قال: للمؤلفة قلوبهم من المسلمين، فمنهم من يؤلفونه لأجل تنصيره، وخاصة في الأماكن التي يكثر فيها المسلمون الفقراء، هذه الأماكن يحاول قدر المستطاع أن ينشروا مذهبه، ولهذا ينبغي على أهل السنة قبل أن نقول على المسلمين أن يهتموا في هذه المسألة، ويهتموا في أو بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم، وهذا ولله الحمد قائم من بعض أهل العلم، ولكن لا بد من الجهد ومن المعاونة والتعاون مع هؤلاء العلماء رحمهم الله. وكذلك تجمع هذه الأموال لدفعها لأولئك الفقراء حتى لا يجروا إلى النار جرا، بل يبقوا على هذا الإسلام، لأن هؤلاء كما تعلم الفقر، النبي صلى الله عليه وسلم تعود من الفقر، لأن الفقر فيه ما فيه، وقد يودي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. فلهذا إذا دفع لأولئك هذه الأموال من الزكوات وغيرها سيثبت بإذن الله ويدافع عن هذا الإسلام. أما إذا ضيعوا أولئك فلا شك أنهم سينجروا خلف تيار الكفار. قال: فمنهم من يؤلفونه لأجل تنصيره وإخراجه من حظيرة الإسلام، ومنهم من يؤلفونه لأجل الدخول في حمايتهم ومشاقة الدول الإسلامية والوحدة الإسلامية. بعضهم تدفع له الأموال حتى يفعل ماذا؟ حتى يشاق هذه الدول الإسلامية التي أقل الأحوال يوجد فيها الإسلام ولله الحمد منتشر. فهؤلاء يدفع الأموال لأولئك حتى يشككوا في علماء تلك الدول الإسلامية، وكذلك يضرب بهم مع حكامهم. لماذا؟ حتى تنتشر الفتنة. فإذا انتشرت الفتنة فهنا يبدأ ضياع المسلمين. لماذا؟ لأنهم قد تشتتوا في أفكارهم وفي مذاهبهم. ولهذا ينبغي على المسلم الفطن ألا يتشتت إلى أحزاب وإلى مذاهب، بل يعتصم بهذه الدائرة الإسلامية أولا، ثم بالمنهج الصحيح، وهو منهج الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، وإلا سيبقى الضياع والشتات، لأن المذاهب متشتتة والأفكار مختلفة. وكلما تشتتت وزادت هذه المذاهب زاد ضعف المسلمين، أليس كذلك؟ زاد ضعف المسلمين. لماذا؟ لأن هذه الأحزاب والتفرق إنما تزيد في الضعف، وذلك بين في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا لابد من التماسك ومن التعاون، لكن على ماذا؟ ليس يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه على سبيل الإطلاق، كلا، هذه قاعدة باطلة، بل يعذر بعضنا بعضا فيما كان من الاجتهاد. أما في أمور العقيدة وفي أمور المنهج وفي أمور التي لا اجتهاد فيها فلا عذر لأحد، لأن الحق بين واضح فلا يعذر فيها المسلم. عرفتم؟ فلهذا لا بد من أن نواجه هذا العدو، أن أعداء الله سبحانه وتعالى كثر، فالإسلام لا شك أنه محارب من الخارج ومن الداخل. أما من الخارج فتعلموا النصارى واليهود والديانات الأخرى فإنهم يتربصوا للإسلام والمسلمين تارة بالإعلام وبضياع أفكارهم، وهذا من أشد التهديد. هذا الإعلام الذي يغزو به الأعداء المسلمين هذا من أشد غزو للمسلمين، من أشد الغزو للمسلمين. لماذا؟ لأنهم إذا غيروا أفكارهم وبدلوا أفكارهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى لا شك أنهم أصبحوا في قبضتهم وحوزتهم، وتارى بنشر هذه الأفكار الهدامة من العقائد الضائعة، ويحارب من الداخل بشتات المذاهب والأفكار والطعن. لماذا؟ حتى يضعف المسلمون ثم لا ينفع الندم، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام. فعلينا أن نوحد الصف والكلمة، لكن بشرط نوحدها على ماذا؟ على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. أما فما سوى ذلك فهو كما قيل بنيات الطريق، لا عبرة بهذه الأقوال والمذاهب التي تخالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: لأجل الدخول في حمايتهم ومشاقة الدولة الإسلامية والوحدة الإسلامية، أفليس المسلمون أولى بهذا منهم؟ هم أولى بأن تدفع إليهم هذه الأموال حتى يبقوا في حظيرة الإسلام وحتى يدافعوا عن هذا الإسلام ويبقى الإسلام قائم بعز عزيز أو بذل ذليل. وراجع فقه السنة في المجلد الأول في 42 و300. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة خلافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض الكفار من باب ماذا؟ التأليف، حتى يؤلف قلوبهم ويستجر من كان تحته. الآن هل يعطى أولئك أو يعطى هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح الإسلام قوي؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنهم لا يعطون أبدا، لا يعطون ذلك، وذهب آخرون إلى أن هذا يبقى كما هو، وإليك التفصيل. قال ابن كثير: فيه خلاف، يعني بين أهل العلم، فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده، يعني بعد من؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد. هذا عمر لما جاء أولئك وعامر، فروية عن عمر وعامر والشعبي، فقلنا فعمر رضي الله عنه لما جاء أولئك الذين كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة من باب التأليف، وهم من الصناديد وهم من القادة، فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا: أعطنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا. فكتب لهم إلى عمر أن أعطي، فلما جاء الكتاب حملوا هذا الكتاب وذهبوا إلى عمر وقالوا: يا عمر أعطنا، وهذا هو الكتاب. فلما رأى عمر الكتاب مزقه، قالوا له: تمزقه؟ قال: نعم، كان يعطيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التأليف لما كان الإسلام في بدايته وفي ضعفه، أما الآن فلا أعطيكم أبدا، إما أن تبقوا على الإسلام وإما السيف، إما أن تبقوا في هذا الإسلام وإلا فالسيف على رقابكم، واذهبوا. فذهبوا إلى أبي بكر وقالوا: يا أبا بكر، أنت الخليفة أم عمر؟ قال: وماذا؟ قالوا: أعطيتنا ذاك الكتاب فمزقه وقال كيف وكيف. قال: هو كما قال، وردهم رضي الله عنه. فلهذا قال العلماء: إنما كانوا يعطون هذا المال لما كان الإسلام ضعيف من باب التأليف، لكن عمر لما قوي الإسلام قال: افعلوا ما تشاءوا، فإما أن تصبروا على هذا الإسلام حتى تلقوا الله سبحانه وتعالى، وإلا فضرب الأعناق. فعمر هنا لم يعطيهم المال ولم يخاف منهم رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الإسلام أصبح في عزة. لكن لما رجع الإسلام، ولا أقول الإسلام، رجع المسلمون إلى ذلهم، حصل ما حصل. لما رجع المسلمون وتركوا هذا الدين والتمسك بهذه الشريعة بحق، حصل ما حصل. لهذا تجد أن المسلمين إلا من رحم الله قد تركوا هذا الدين، وتنكبوا له وأعرضوا عنه، فلهذا تجدهم أدلاء أينما كان. لماذا؟ لأنهم لم يعتزوا بالإسلام، فوالله لو اعتزوا بإسلامهم لأعزهم الله كما عز الأولين. الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أعزهم ورفعهم؟ الذي أعزهم ورفعهم وهذا الدين. لهذا تنظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل في بداية الإسلام، وكيف كانوا يهابونه ويخافون منه لما رفع غاية الإسلام وصبر على هذا الإسلام وتمسك أولئك بهذا الإسلام. لكن لما أعرضنا صابنا الضعف. إن تنصروا الله ينصركم. تنصروه بماذا؟ تنصروه بأن ترجعوا إلى دينكم رجوعا حقا حتى ترجع لكم العزة. ولهذا قال هؤلاء الطائفة من العلماء قالوا لا يعطوا أولئك، لا يعطون أولئك من هذا الباب أبدا، لأن هذا كان لما كان الإسلام ضعيف. واضح؟ لهذا عمر لم يبالي بهم. وانظروا إلى حكمة الخليفة، إلى حكمة الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، فإنه ما قال وشدد على عمر، بل قال القول كما قال، لأنه حكيم رضي الله عنه. وهذا لو فعل اليوم ربما حصلت إشكالات كثيرة، أنا أم هو؟ لكن انظروا إلى الحكمة التي يحكم بها أولئك. ثم قال: وقال آخرون بل يعطون، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليه. ذهب آخرون إلى أنهم يعطون. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم حتى بعد فتح مكة، وبعد فتح مكة أصلا كان الإسلام قوي، وقد أعز الله سبحانه وتعالى هذا الإسلام ورفع شوكته، فلهذا كان لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه ويتكلم على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام. أما في هذه الأيام فما شاء الله، السب في النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب ينشر، حدث ولا حرج. ففي تلك الأيام لا يستطيع أحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا طار هذا الرأس. لهذا الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في كفره، إن كان لا يوجد هناك عذر له. لهذا ذاك الصحابي الذي قتل زوجته، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، فلانة قد قتلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القاتل؟ فقال ذاك الصحابي: أنا يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: يا رسول الله، والله لقد صبرت عليها، تسبك أمامي وأتحمل، ونصحتها وقلت لها يا امرأة اتق الله، وحذرتها، ورغم ذلك كانت لا تسمع. وفي ليلة من الليالي رفعت صوتها وبدأت تسبك يا رسول الله، وقالت فيك ما قالت، حتى أخذتني عزة الإسلام، فقمت وأخذت الخنجر أو السكين ووضعتها في صدرها واتكأت عليها حتى ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أن دمها هدر. لماذا؟ لأن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم هو ساب لله سبحانه وتعالى، لأنه ما سبه إلا أنه يبلغ عن الله، فهذا كفر بإجماع العلماء. فالحذر الحذر من الاستهانة بسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم بجميعها. ولهذا المسألة ليست بالهينة، ولا يعني ذلك أنه إذا سب رجل النبي صلى الله عليه وسلم تقوم بقتله، هذا لا يجوز لك، وإنما هذا يرفع للحاكم حتى لا يؤدي إلى مفسدة، لأن درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، وهذه المسألة ليست بالهينة. فلهذا قال الفريق الآخر يعطون من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم بعد فتح مكة، كان هذا بعد أن أصبح الإسلام له شوكة يهابه الكفار. ورغم ذلك أعطاهم، فلهذا يعطون من الزكاة. قلت وهذا هو الراجح، إذا وجدت الحاجة فيصرف إليهم وإلا فلا. عرفتم؟ يعني مثلا إذا أصبح الإسلام في عزة وفي قوة لا نبالي به، نقول إما أن تصبر على هذا الإسلام وإما الضرب على العنق بالسيف، واضح؟ أما إذا أصبح الإسلام في ضعف فماذا نفعل؟ فإننا نعطيهم من باب دفع الضرر عن الإسلام والمسلمين حتى ترجع الشوكة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطيهم حتى أصبحت هذه الشوكة، ثم أيضا أعطاهم من باب أنهم يبقون على هذا الإسلام. فنجمع بين هذه الأقوال، وهذا القول الثاني هو الصواب. قلت قال الشوكاني في النيل في المجلد الرابع في 98 و100: والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه. يعني متى تصرف هذه في باب المؤلفة قلوبهم؟ إذا وجدت الحاجة، فمتى وجدت الحاجة نعطيهم من ذلك وإلا فلا. لماذا؟ لأن الصحابة قد فعلوا ذلك، فوجدنا أن الصحابة قد فعلوا ذلك عندما أصبح الإسلام له شوكة وقوة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى بعد أن أصبح الإسلام له شوكة من باب إبقاء هؤلاء، واضح؟ ومن باب التأليف. قال والظاهر جواز ذلك عند الحاجة إليه، فإذا كان في زمن الإمام قوم لا يطيعونه إلا للدنيا، وما أكثر هذا في هذه الأزمنة، قوم لا يطيعونه إلا للدنيا، فماذا يفعل معهم؟ قال ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته بالقسر، يعني بالقهر والغلبة، فله أن يتألفهم واضح؟ فله أن يتألفهم ولا يكون يعني ولا يكون له تأثير إلا بذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، عرفتم؟ يعني هذا متى يفعله؟ يفعله عند الحاجة، إذا وجدت الحاجة، فوجد أن هؤلاء لا يطيعونه إلا متى؟ إلا إذا أعطاهم المال ولا يستطيع أن يقهر، فهنا يعطيهم حتى يتألف هذه القلوب. عرفتم؟ على التفصيل الذي مضى، وبينا لكم بأن القول الثاني أو المذهب الثاني هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تألف قلوبهم رغم قوة الإسلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى خامسا: وأما الرقاب، وذلك في قوله تعالى وفي الرقاب. قال فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون، واضح؟ أو المكاتبون هم، واضح؟ فهؤلاء الذين قد كاتبوا من سيدهم للعتق، واضح لكم؟ الذين كاتبوا سيدهم للعتق، فإنهم اتفقوا معه على مال لأنهم يأتوا له بهذا المال، وهذه تسمى مكاتبة، ثم يدفع لهذا، يدفع إلى هذا السيد هذا المال ثم يعتق. وضح لكم؟ قال: وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه، وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه، وهو قول الشافعي والليل رضي الله عنهما. إذن ما المراد بهم؟ المراد بهم المكاتبون، واضح؟ الذين كاتبوا للعتق، واضح لكم؟ وقال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، يعني لا بأس أن تأخذ من هذا المال وتدفعه لهذا السيد وتعتق هذا العبد الذي هو غير مكاتب أصلا، فتأتي لهذا السيد وتقول له: عندك عبد؟ يقول: نعم. تقول له: أريد أن أعتق هذا العبد من مال الزكاة عندي. فيجوز أن تعطي هذا السيد هذا المال وتعتق هذا العبد. أما الفريق الأول قالوا: لا، إنما هو للمكاتبين فقط. عرفتم الفرق؟ الفريق الثاني قالوا: حتى من العبيد، حتى العبيد الذين هم لم يكاتبوا فإنه يجوز أن تعتق رقابه. وضح لكم؟ وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق، هذا مذهب أحمد، مذهب الإمام أحمد ومالك وإسحاق. قلت: وكذلك وأبي ثور وأبي عبيد، وإليه مال البخاري. قلنا: وأبي ثور وأبي عبيد، وإليه مال البخاري وابن المنذر. قال المصنف: أي أن الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب، الرقاب أعم، أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا. يعني في الرقاب فسره ابن عباس ومن سار على مذهبه رضي الله عنه أن المراد به ماذا؟ العبد الذي لم يكاتب وكذلك المكاتب. أما الأولون قالوا المراد به المكاتب. قال: وقد ورد في ثواب الاعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة، ورد في ذلك أحاديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا، أن الله يعتق بكل عضو ماذا؟ عضو من معتقها، حتى الفرج بالفرج، حتى الفرج بالفرج، يعني كل عضو اعتقه هذا الإنسان فإن الله يعتقه يوم القيامة من ماذا؟ من نار جهنم. وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل. قال في الهامش: رواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منها، منه أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا عضوا من النار، حتى يعتق فرجه بفرجه. انظروا إلى هذا الثواب العظيم في عتق الرقاب. ولهذا الذين يكتبون في الرد على مسألة الرق ويقولوا: هذا ليس في الإسلام فهذا كذب، بل الإسلام في هذا، ولكن حتى الإسلام على العتق، وبين فضل هذا العتق حتى لا يبقي أحدا في الرق. وضح لكم؟ قال: وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. الجزاء من جنس العمل. قلت: والمذهب الثاني هو الأظهر، فيشمل المكاتب والعتق، واحتج أصحاب المذهب الثاني انتبهوا إلى استدلاله. قالوا ماذا استدلوا بهذا؟ اسم. واحتج أصحاب المذهب الثاني بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين، أليس كذلك؟ لأن الذي يكاتب سيده أليس هذا من باب الدين، ويبقى هذا الدين في عنقه حتى يسدده ثم يتخلص من هذا العرق. إذن قالوا هذا يدخل في الغارمين، إذن ما الفائدة من وفي الرقاب؟ وضح لكم بأن لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم. وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب. لماذا؟ شراء الرقبة للعتق أولى من ماذا؟ من المكاتب، لأنه قد يعان ولا يعتق. نعم، قد يكون هذا المكاتب قد كاتب سيده على ماذا؟ على 1000، ثم دفع له أو دفع هذا الرجل له 200، دفعنا هذا المال أعناه، لكن هل أعتق؟ خرج من الرق؟ ما خرج. عرفتم؟ إذن ذاك أولى. من هو الذي في الرق؟ لأنك ستدفع هذا المال لفكه. قال لأنه قد يعان ولا يعتق، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني حتى لو بقي درهم واحد فهو في الرق. عرفتم؟ لكن الأمر الآخر فإنه قد يقلل من المبلغ ويتفق معه، إذن سيخرج من هذا الرق. ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة، بخلاف الكتابة. راجع النيل في المجلد الرابع في 99 و100، والشرح الممتع في المجلد السادس في 31 أو في 31 و200. اتضح لكم؟ إذن وفي الرقاب من هم؟ هم المكاتبون والأرقى، فهؤلاء يعطون من الزكاة من هذا الصنف. واضح لكم؟ يسعى، نعم، يسمح له السير بأن يذهب ويسعى ويجمع المال ويكشف. سادسا، وأما الغارمون فهم أقسام. من هم الغارم؟ من هو؟ قال: فمنهم من تحمل حماله. ما هو؟ وهو ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته.